قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا. يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة الكرام، يقول سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض. ومن جميل السير في الأرض أنك تستفيد وترى وتشاهد وتسمع وتعيش من الحكم والفوائد وتتعجب من آيات الله وبديع صنعه في الكون. فهناك تظهر لك عوالم من البحار والمحيطات والجبال والجزر والسفوح والتلال والغابات والحدائق والقصور والدور والمنازل والمدن. ما الله به عليم، سبحان الذي خلق هذا الكون، وسبحان الذي أبدع، وسبحان الذي صور في أحسن التصوير. من السفريات التي عشتها لا أنساها سفر إلى إندونيسيا، وأنا زرت إندونيسيا مرتين. إندونيسيا بلد عجيب وبلد غريب. يكلمني قبل ليالي أحد الإخوة اللي سافر هناك يقول ما كنت أظن أن هذا البلد بهذا الجمال وبهذه الروح وبهذه السعة ويغفل عنه الناس. إندونيسيا للعلم هي أكبر بلد إسلامي من حيث السكان، هي الدولة الكبرى في من حيث السكان في العالم الإسلامي. تصوروا 240 مليون وسكانه ليسوا 7000 جزيرة بل 1700 جزيرة. الصحيح أن إندونيسيا 1700 جزيرة. تصوروا كم بين شرق إندونيسيا وغربها بالطائرة 9 ساعات، بالطائرة 9 ساعات مثل من جاكرتا إلى الرياض. هذا خلق الله، هذا الكون، دولة واحدة سكانه 240 مليون. تدري أن هؤلاء السكان أسلموا جميعا بالمسالمة، بالهدوء، بلا إله إلا الله، بالقدوة الصالحة. سافر فضلاء من حضرموت ومن اليمن عموما تجار فعاشوا معهم، فرأوا صلاة التجار هؤلاء وصدقهم ووفائهم. خاصة الحضارم، ترى الحضارم صنعوا نجومية، ترى الحضارم أسطورة في النجاح، النجاح التجاري والعلمي والتأليف والسفر. ومنهم المتنبي اللي يقول إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. حتى أن الشيخ حمد الجاسر علامة الجزيرة أثنى في مقدمة إدام القوت في تاريخ حضرموت لعبد الرحمن وعبيد الله السقاف، أثنى على الحضارم وعلى ذكائهم وعلى نبوغهم. من هذا النبوغ والذكاء أنهم سكنوا في إندونيسيا، ساروا حكاما وزراء وساروا تجارا. ورأيت أنا فنادق في إندونيسيا، ورأيت شركات، ورأيت قصورا بناها الحضارم من تجارتهم. مناسبة لطرفة، يقول الحضرمي يدخل البلد وهو في سيارة تاكسي، يعني يستاجر سيارة تاكسي يدخل البلد الذي يريد أن يسافر له، وبعد سنوات يخرج بطائرة خاصة وينشئ بنك. نعود إلى مسألة إندونيسيا. إندونيسيا بلد من أجمل ما رأيته من بلاد الله. سبحان الذي صور هذا البلد مثل ماليزيا بريشة إلهية رسمها في لوحة بديعة من الحسن. تل أخضر وجبل هائم وأشجار وأنهار وشلالات وحدائق غناء وبساتين فيحاء وثمار وأزهار وأنوار وأطياف وأطيار. فسبحان من خلق ومن صور. والله إنك تتذكر جنات النعيم. رحنا يعني مرة في بندو، جبل بندو وهو بعيد عن جاكرتا قليل. في العصر زرنا حديقة الحيوان، تصوروا أظن طولها في 5 كيلو في 5 كيلو، هي مربعة. وحديقة الحيوان عندهم بالمناسبة في ضواحي جاكرتا هي من أكبر الحدائق في العالم، وفيها من كل الأطيار والطيور والزواحف، وفيها بحيرات وفيها يعني شبوك وفيها دور. العجيب أن مررنا من الشبك الخارجي وإذا بالأسد. صحيح أنه الأسد يستاهل أن يكون هو ملك الغابة. الأسد على مصطبة وعلى دكان مرتفع ومشبوك الشبك من وراه بالحديد، بقضبان الحديد، والعسكر الإندونيسي بالسلاح. ما أدري هم يريدون يحمونه أو يحمون الناس منه أو ما أدري، يعني عندهم رشاشات قريب منه. بينما الثور تجده بعيد شوية مفلوت في الأرض كذا يمشي بلا حرس ولا حديد ويأكل برسيم. والثور هو أكبر من الأسد يمكن 4 مرات ولا 5 مرات، لكن العجيب لشجاعة ذاك ولهمته صار عجوبة. حتى في القرآن لما هدد الله أعداءه أو ذم أعداءه بفرارهم من سماع الحق وسماع القرآن، اسمع الوصف، قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر مستنفرة الحمير هذه المخططة التي في الصحراء، أنا شاهدتها ورا في فيلم إفريقي، إذا خرج عليها الأسد والنمر انهدت أمامه وانقصعت وانقصفت وانهزمت، لكن تطير طيران. فيقول ما لهؤلاء المشركين إذا سمعوا قال الله وسمعوا القرآن انهدوا وانهزموا وخرجوا من الحرم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الأسد. هذا يعني مشاهد. مشهد طلعنا 3 أيام في سكن عجيب مريح في رأس جبل لرجل طبعا حضرمي جزاه الله خير، استضافنا كذا وأقسم بالله لا يأخذ مقابل إلا في الضيافة من حب للدين والدعوة. حاولنا لكنه رفض أيما بيت كأنه قصر بخدماته وبطعامه وبمطابخه وبحدائقه في رأس الجبل. سبحان الذي خلق تلك الجبال. والذي شك في هذا الكلام أرجو أن يسافر إندونيسيا ليجد العجب الأعاجب. نذهب بالسيارة نطلع في الجبل في منحنيات طبعا مسفلته، وإذا غصون الشجر يدخل عليك في السيارة، الثمار يدخل عليك في السيارة من زجاج السيارة، الورود فقط أنك تفتح أنت طريق بالسيارة وهي أمامك، يعني الأغصان متمايلة مرة أحمر ومرة أصفر ومرة بنفسجي، يعني مشهد عجيب. هي من الطبيعة كذا، يعني هم غرسوها، هم هي كل الجبال مغروسة خضار في خضار. أحيانا تصعد الجبل ما تجد ياردة ولا تجد يمكن متر إلا في شجرة أو زهرة أو نبتة أو خضار أو شيء عجب. ولما صعدنا في رأس الجبل صوروا إذا السحاب قريب من رؤوسنا، بيتنا هناك 3 أو 4 ليالي. العجيب أنه إذا جاء صلاة الفجر في هذا البلد اللي هم غير قصدي عرب، وإذا مع صلاة الفجر أصوات الأذان من الجبال لها صجيج وضجيج ورنة وحنة لا يعلمه إلا الله. هذا يبدأ وهذا يؤذن وهذا وصل أشهد لا إله الله، وهذا وصل حي على الصلاة، وهذا حي على الفلاح حمدنا الله، يعني مشهد لا ينسى. مع صلاة الفجر تهتز الجبال بالأذان في بلد إسلامي كله. مشهد آخر هزني، الإندونيسيين عندهم عاطفة دينية وتراهم شعب مسالم كما تعرف. شوف الإندونيسي الآن يحييك وينحني قبل ما تصل إليه، وأحيانا هو واقف يسلم عليك يبدأ هو بالسلام، وإذا سلم عليك انحنى قليل وأخذ يديه 2، يعني شعب مهذب شعب لين شعب مسكين، يعني شعب قريب بخلاف بعض الشعوب. عندهم عاطفة دينية لا تتصور، خاصة إذا جيت أنت من الحرمين وعلموا أنك جيت من بلاد مكة والمدينة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمسكون دموعهم لا يحبسون دموعهم. نتحدث مثلا في جامع الاستقلال أو في محاضرات فنجي بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أشوف المترجم عندنا أخ عبد الله الدونيسي درس في الجامعة الإسلامية دكتور جزاه الله خير يترجم لهم بهذه المعاني، أراهم يتأثرون ويبكون. لأننا نقول مثلا أنا جئتكم من بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا جئتكم من مكة حيث كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حيث نزل الوحي، حيث هبط جبريل، جئتكم من عند غار حراء، جئتكم من عند زمزم والحطيم. فيأتي يترجم فيبكون، لأنهم يعني يتأثرون، روحهم الإسلامية قوية ويعني ويعيشون مشاعر، عندهم أغلى شيء الإسلام، أغلى شيء الدين عندهم. ولذلك إذا أخذ المصحف الإندونيسي يضعه على جبينه كاد يبكي ويقبله أمامك، وأي شيء له يتعلق بالدين تجد عندهم، حتى عندهم نظافة في المساجد واحترام للشيء الديني. وإذا منك عرضت لهم قلت هذا كتاب حديث ربما يقبله ويحترم ويرفعه. أيضا شفت أو رأيته من المشاهد عندهم العجيبة حبهم للكتاب والقراءة والاطلاع. ترى أكثر الأمم يحبون الكتاب وأقل الأمم يحبون الكتاب العرب، مع العلم المفروض في العرب أن يكون أكثر الناس قراءة وأكثر الناس اطلاع وأكثر الناس مصاحبة الكتب. لكن ما أدري، أنا سافر مثلا مع العرب وأبناء محلي وبلدي وكذا ما عندهم كتب في حقائبهم هنا ولا عندهم دفاتر أبدا، يتحدثون في الغداء وفي العشاء وفي الجو وفي الأسعار وفي الأخبار وفي البورصة وفي الأسهم، بس ما عندهم هم. الإندونيسي الكتب معه، والإنجليزي والفرنسي والإيراني والتركي، العرب قليل، أمة أمية العرب، أمة ما يحبون الكتاب إلا القليل النادر، ما يحبون يقرؤون. نحن نحتاج إلى إعادة تصحيح للعرب، نحن نحتاج إلى أمة تقرأ أن تقرأ، نحتاج إلى أن نعيد هذه الأمة إلى قراءة، لأن الله يقول وقل ربي زدني علما. ف فأنا عجبت المدرسين حتى معرضهم. أنا حضرت مع الأستاذ ثامر المحيميد والشيخ محسن الزهراني والدكتور يحيى الهنيدي والشيخ سعيد الغامدي، مجموعة يمكن 10 بدعوة من حكومتهم، حضرنا المعرض الدولي للكتاب. تصوروا، الذي افتتح المعرض هو نائب رئيس اندونيسيا، طبعا اندونيسيا 240 مليون. فلما حضر ألقى كلمة أحمد الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، يقول إن كتاب لا تحزن أنه أمرنا الرئيس الجمهورية أن نوزع على الوزراء. فحمدت الله سبحانه وتعالى وقلت كلمة بأنني حضرت من شأن هذا الأمر للتوقيع على الكتاب، لأنه ترجم بالإندونيسي هذا أحمد الله، التحدث بنعمة الله، والكتاب ليس أنه كتاب مقدس، أعرف أنه كتاب بشر، لكن أخبركم بالواقع. وكان معي 10 من الإخوة شاهدوا الموقف. فترجم بلغتهم، يمكن 4 دور ترجمته، منها دار مشروعة يعني اتفقت مع الإخوة، ودار وثلاث دور من أنفسها تترجم الكتاب. الشاهد أن لما حضرنا الافتتاح، حضره نائب الرئيس وحضره أعيان منهم، قام منشدان اثنان على مستوى جمهورية اندونيسيا، يعني يعرفونهم مثل يعني مشهورين المنشدين الكبار. والحقيقة أني أنا وأنا ما أفهم العربي، لكن سبحان الذي أعطاهم هذا الصوت، سبحان الذي أعطاهم هذه النغمة، يزيدوا في الخلق ما يشاء. فأخذوا على المسرح، وتوقفت الأصوات طبعا في المعرض، معرض كبير، وبدأ عندهم يعني موسيقى اندونيسية تمهيد، لأن المنشدين سوف يطلقون الأصوات. المنشدين معروف في التلفزيون الاندونيسي، المنشد فلان المنشد فلان، هذا أشهر شيء، يعني أعلام عندهم. قاموا ينشدون، تصوروا شو ينشدون. يقول هذاك اقرأ، فصاح ذاك ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. ثم بدأ النشيد. تدروش مع عنوان النشيد؟ لقاء جبريل ومحمد عليهم السلام، يعني لقاء رسول الله عليه وسلم جبريل في الغار بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يوم يقول له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ. فقرأ، نظم من شاعر اندونيسي قصيدة في هذا، ترى ليلة الغار، انطلاقتنا من ليلة الغار، ترى لقاء جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هذا الانطلاقة الكبرى، هذه ثورة التصحيح والتنوير والتجديد والعدل والمساواة والحرية والإيمان. هذه الليلة ما تنسى في التاريخ، أعظم وأجمل ليلة، يا ليلة الغار، هل عدت ثانية؟ سك زمانك هطال من الديم، حتى يقول شاعر شعبي عندنا بالبلدي بالشعبي، ليلة الغار جبريل ومحمد وآخر الليل خير من أوله. بدينا من تلك الليلة، شوف الشاعر الاندونيسي الذكي هذا كيف أتى وصورها في قصيدة، اقرأ ما أنا بقارئ. فيأتي المنشد ذاك يأتي بكلمة جبريل عليه السلام، والمنشد الآخر يأتي بكلمة عشان تمهيد، بيبدون الآن تمهيد علشان يأتي بكلمة الرسول عليه السلام، قال ما أنا بقارئ. ثم بدأ النشيد، أنا ما أعرف يعني، لكن ما هذا الصوت؟ والاندونيسيين اهتزوا يعني يبكون في المجالس، يعني في المقاعد على الكراسي، لأنه هي لغتهم، مع طبعا موسيقى معها فرقة، هي نشيد ليس غنى. الشاهد عاطفة دينية هائجة، صدقني أن بعض الوفد عندنا بكى لأنه فهم اقرأ ما أنا بقاري، ونقلت روحه إلى مكة، نقلت روحه إلى غار حراء، نقلت نفسه إلى هناك، سافر من جاكرتا مع التحية، وصل مكة وحنا في جاكرتا، أرسل دموعه. أفضل شيء إذا سمعت مثل هذا أنك ترسل دموعك، أفضل تعبير، ما تركي محاضرة ولا خطبة ولا تقول شكرا، ارسل دموعك. أفضل شيء عند التأثير الإيماني الرباني أنك تطلق للدم هذا المجال. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، ابن مسعود عبد الله يعني أحد الصحابة، ونزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ علي، قال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ ابن مسعود يقرأ القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع، حتى بلغ ابن مسعود قوله سبحانه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، قال فنظرت إذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، أرسل دموعه. ما هناك تعبير، وش تعبر بعد القرآن؟ تقوم تمدح بقصيدة، تلقي مقالة، تلقي خطبة، خلاص ارسل دموعك. فالعجيب العاطفة الدينية الصادقة عند الاندونيسيين. أيضا مما أعجبني فيهم الكرم واللبابة والحبابة، سبحان الله، يستدعينا الهدية رئيس مجلس الشعب عندهم، وهو درس في الجامعة الإسلامية وطالب علم بل عالم ومطلع وفيلسوف، فدعانا في بيتي فأكرمنا. يا أخي يقوم يريد، هو يريد يصب الشاي، على عنده خدم وعنده حشم، لكن يستقبل عند الباب ويأخذك بيدك ويفتح الباب ويجلسك بجانبه. وهذا هو الصحيح في السنة كما يفعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشاعر العربي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. أحيانا تجد عندنا واحد جاهل عامي، وإذا أتى بالزورة جلس في المجلس في صدر المجلس، وتدخل أنت ويفتح لك باب على باب ويسلم عليك بثقال الدم وببرود وبكبر وبعنجهية، هو ما يحفظ نواقض الوضوء ولا يحفظ إلا سورتين. وش هذا يا أخي؟ هذا رئيس البرلمان، دكتور رئيس البرلمان الاندونيسي. برلمان كم؟ 240 مليون 240 مليون. درس في الجامعة الإسلامية، أخذ دكتورة اسمه الهدية، سلمنا عليه، رحب بنا، يذوب رقة وعاطفة وحب، حتى إذا سلم أطلق يديه يمسك ظهرك كذا، يسلم على ظهرك ويرتب على ظهرك وعلى كتافك ويحييك ويقبل عليك. والعجيب مجالسهم ترى روائحها جميلة، أنهم بلد أزهار وبلد عطور وبلد طبيعة، فهم يأخذون من هذه الطبيعة زهور وورود ويرشون عليك وتجد الطيب. وهم بسيطين في الطعام، يطبخون الطعام أمامك، وخاصة مركزين على الأسماك وأنواع أخرى من الفواكه، وأكلهم صحي. هي شرق آسيا، هذا هم أحسن أكل في العالم، هم بلد الطب، هم اللي منها أندونيسيا وماليزيا واليابان والصين وكذا. الطب هذا الشرقي والأكل الشرقي هو أجمل شيء، أحسن من الأكل الغربي أوروبا وأمريكا، بسيط وتلقائي ومن البحر ومن الطبيعة، ويعرفون الطب، وعندهم يعني أساليب في أساليب الطب والعلاج الاندونيسيين. ثم انهم يحترمون الوافد الضيف عندهم، الاندونيسي ما يقاطع كذا يتحدث، ينصت ويسكتون كأن على رؤوسهم الطير، وعندهم تواضع. احيانا قد تجلس معك وزير من عندهم او عالم او فيلسوف ينصت لك كأنه طالب عندك، بينما تجد الكبر عند الجهلة من الناس، بعضهم جاهل ولا ينصت لك ويرى انه اعلم منك ويجادلك ويدخل عليك في المسألة وهو ليس من هذا التخصص. فهذا الذي اعجبنا فيه. ايضا لفت انتباهي عندهم شارع كبير، أظن شارع الاستقلال، لأن جامع الاستقلال عندهم يمكن يأخذ 100,000 مصلي. هم سكانهم طبعا كما قلت لكم الملايين، الملايين هذه تحتاج إلى مساجد كبيرة. في صور زعماء، وهؤلاء كل بلد لهم، ترى كل دولة لها أبطال يسمى زعماء الاستقلال، لأنهم أيضا قاتلوا هم الإنجليز وحرروا أرضهم، فساروا هم يكرمون هذا، يحطون له صورة هذا زعيم استقلال، يعني أنه قاتل وقتل واستشهد من أجل بلاده ومن أجل مبادئه ومن أجل معتقده، إكرام منهم يعني لهذا البلد ولهذه الدولة. أيضا من نصرتهم الإسلام وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، في تلك الفترة لما زرناهم الزيارة الثانية كانت في فترة الرسوم المسيئة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم التي قام بها بعض السفهاء والطائشين والحمقى في أوروبا، في هولندا، في الدنمارك وفي النرويج. ماذا فعلوا؟ صدقني أتينا، وإذا في الشوارع في جاكرتا الحرس والشرطة والجيش، منهم بعضهم مسلح ودبابات جاهزة العسكرية. قلنا لماذا يعني هذا؟ قالوا استعداد الشعب الاندونيسي، يعني عندهم وعد غدا بيخرجون في مظاهرة احتجاج على الرسوم المسيئة، وقد يقتحمون هذه الأسوار وبيصلون إلى السفارات الغربية يريدون تحطيمها. وجاء اليوم الثاني وتعال شوف، بس تفرج، سيول هادرة من كل مكان، 240 مليون يخرجون، كل 240 بس، كلهم مذهب شافعي، كلهم سنة، وماذا يريدون؟ الانتقام من السفارات الغربية، اللي يقتحم الشبك واللي جاي كبير وصغير واللي يبكي واللي يصيح، كلهم يفتحون صدورهم بلغاتهم: صدورنا لصدرك الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله موقف مذهل، وهذا نقل في القنوات الفضائية. لكن سؤال بالمناسبة: سبحان الذي أعطى رسوله مصطفاه ونبيه هذا المكان والحظوة، سبحان الذي رفع ذكره، قال ورفعنا لك ذكرك، سبحان الذي حبب العباد فيه وجعل له هذا القبول. نذهب في أثيوبيا وإذا يقدمون صدورهم ونحورهم، وأنا شاهد الإيرانيين والأتراك والأكراد والتركمان والهنود والإندونيسيين والباكستانيين والأفغان والعرب يقدمون نحورهم، يقول نحورنا نحرك الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلون الناس بصلاته، يزكون بزكاته، يؤذنون على أذانه عليه الصلاة والسلام، يصلون عليه في الجامعات وفي القنوات الفضائية وفي المساجد وفي المحاضرات وفي اللقاءات وفي الأندية وفي الميادين العامة صلى الله وسلم عليه أبدا دائما. تجد تشعر بعزة الإسلام، تشعر أن هذا الدين أنه مهما يعني بعض المهبطين الآن مثبطين يشعرك أن انتهينا من العالم وأن المسلمين في وضع كذا وأن مهزومين. ما هو بصحيح يا أخي، انظر من جوانب المشركة، يعني تصور 240 مليون ما دخل عندهم دبابة ولا جيش غازي ولا فتح بالسيف، ما فتحت اندونيسيا بالسيف، فتحت بالتعامل الطيب. وحتى ما من العلماء يعني في التاريخ الاندونيسي يرى أن سبب الفتح عندهم أو الإسلام هو التجار العرب الذين خالطوهم فرأوا فيهم الصلاح والصلاح والصدق والأمانة، فاقتنعوا بفكرة الإسلام ودعوة الإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل. وإلا لم يسافر هناك مثل ناس من كبار العلماء أو ناس يتبنون، لا، تجار عوام. لكن التاجر كان التاجر العامي، وحتى التاجر العامي صادق، كان وافي، يذهب الحضرمي إلى إندونيسيا مثلا لا يكذب ولا يخون ولا يغدر، يجي وقت الصلاة وقف يقول الأندونيسي ما هذا؟ قال هذا الصلاة أمرني الله بها. قالوا كيف أمرك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا بهذه الرسالة، يعطيهم كلمات، يعطيهم مواعظ، يصلي معهم، أسلموا، انتشر الإسلام. كل إندونيسيا 1717 ألف جزيرة كلها مسلمة. إندونيسيا بلد خيرات، بلد طبيعة، النبت عندهم، الأشجار، الثمار، البحار، عندهم مثلا تجد المالح والحلو، وعندهم حدائق، وعندهم بحيرات وأنهار وغدران وثروة حيوانية وأشياء. لكن العجيب الخضرة هذه اللي تتابعك، يعني قد يختفي الإنسان في دقيقة بين غابة من الغابات، لا يرى فيه حتى يعني يخرج بصعوبة إذا لم يكن عنده دليل يرشده. المطر عنده مستمر، الأمطار مستمرة في الصيف وفي الشتاء، وتجد الجو كأنه مغيم دائما، طبيعة خلابة أخاذة، حتى أنك إذا جيت في بلاد العرب تتعجب تقول سبحان الذي خلق تلك وهذا خلق هذه، لأن الله نوع في العالم في الكون سبحانه. هنا صحراء وهناك جبل وهناك تل وغدير وبحيرة ومحيط وبحر وسهل وسفح وهضبة، سبحانك المبدع المنشئ. ولو جعلها سبحانه وتعالى على طريقة واحدة لمل الخلق من العيش فيها. لو كانت الكرة الأرضية صحراء ما استطاع يعيش فيها الإنسان، لو أن غابة مظلمة أيضا مل الحياة فيها، لو بحر كله ماء ما عاش الناس فيه. لكن الله جمع الألوان والأذواق من كل زوج بهيج، ونوع سبحانه وتعالى في الخلق، فأبدعت يد القدرة ورسمت ريشة الإبداع أحرف الصمدانية والوحدانية على هذا اللوح، لوح الحياة ولوح الكون. فسبحان المبدع لا إله إلا هو ولا رب سواه. أيضا الأندونيسيين في مسألة لم تظل عندهم القوميات، لم أرى الكبر طبعا عندهم ولا رأيت التعصب، الذي شاهدنا في الدروس والمحاضرات أنهم هم يريدون الإسلام، الإسلام العام، الإسلام السهل اليسير. وعندهم شيء جزاهم الله خير، يعني يحترمون العرب إلى درجة التعظيم. ينبغي علينا نحن العرب أن نحترم هذه يعني ظن الناس فينا، أن نكون على قدر المسؤولية. العربي عند الاندونيسيين شيء آخر، يرحبون بل درجة أنهم يتمسحون بالإنسان العربي، يظنون أنه ولد في الكعبة، ويظنون أنه كان مع عمر بن الخطاب ومع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، يظن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة العربي. فلماذا لا نحترم نحن مكانتنا في عرب؟ يعني نكون على قدر المسؤولية، نكون صادقين، نكون وافين، نكون ممثلين، يعني ناطقين رسميين بالدين، ممثلين شرعيين للإسلام ما دام من العرب. وترى هذا موجود حتى عند الباكستان والأفغان، أنا سافرت تلك البلاد، يحترمون العربي بصراحة وبأمانة، احترام لأنه بلد الإسلام. العرب هم حملة الدين، العرب هم يعني جند محمد عليه الصلاة والسلام، العرب هم انطلاق الثورة الإسلامية الكبرى، هم وقودها وجنودها، هم أهل اللغة طبعا، لا نقلل يعني نعطي الناس مكانتهم. وحتى إذا شفت في العرب الآن انحراف أو وهن هي مرحلة، لكن يوم نذكرهم بمجدهم سوف يتذكرون. قصدي أنكم أيها العرب اعرفوا أن الناس يحترمونكم، ترى ما يحترمونكم لقبائلكم ولا لأسركم، ولا يحترمونكم لأن منكم حاتم أو عنترة أو أنكم مثلا قاتلتم في داحس والغبرة، لا والله ما يعرفون هذه، يحترمون لأنكم بلد الرسالة ولأنكم حملة الدين ولأنكم أنتم قوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، العربي الأمي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فأن واجبا تحترموا هذه المكانة، أنتم تمثلون الإسلام، أنتم تمثلون الدين. لا يصاب فيكم الناس بفاجعة، لا يصاب فيكم صدمة الناس. يا أيها العرب كونوا على قدر المسؤولية واحترام الذات وحمل الرسالة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يفيض القلب إيمانا.